يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة. تكلمنا قبل والحمد لله رب العالمين عن الأدب مع الله عز وجل وهو أدب الأدب، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة، وعن أدب السفر، وعن أدب النصيحة، وعن أدب الطريق، وعن أدب الضيافة، وعن أدب الكلام. وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات عنوان الحلقة آداب عيادة المرضى. آداب عيادة المرضى. أحبتي في الله، ما منا من أحد إلا ويعتريه بين الحين والحين شيء من الأوجاع والأسقام والأمراض، فإذا نزل المرض بواحد منا وجب عليه أن يصبر وأن يحتسب، ثم كان من حقه على الأصحاء من أقربائه وأحبابه وأصحابه وجيرانه أن يعودوا، أن يذهبوا إلى بيته أو إلى المشفى الذي نزل به ليمرض ويعودوه، وهذا حق واجب للمريض على السليم الصحيح. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع. أطعموا فعل أمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع. عار عليك أيها المسلم أن تبيت شبعان تشكو من التخمة وتبحث عن المهضمات وأنت تعرف أن جارك يبيت وهو يتلوى من الجوع، وأن صبيانه يتلوون من الجوع. هذه ليست من أخلاق الإسلام. قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض. جارك مريض، أخوك مريض، صاحبك مريض، هل ذهبت إليه وذكرته بالله وحملته على الصبر وحملته على حسن الظن بالله ونفست عن كربه وعن همه وعن غمه؟ قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني أطلقوا سراح الأسير بالفداء. وروى الإمام أحمد وابن حبان والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنازة، يعني شيعوا الجنازات، شاركوا في تشييع الجنازات، فإنها تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم بالآخرة. وروى الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، إلقاء السلام سنة ورده فرض كفاية. إذا قلت لجمع من الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت 30 حسنة، لو رد واحد منهم فقط فقد رفع الحرج عن الكل، رد السلام فرض كفاية. أما إذا سكت الكل ولم يرد واحد منهم السلام فكلهم آثمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إذا عطس مسلم وقال الحمد لله فشمتوه يرحمكم الله، فإذا شمتنا قال يهديكم الله ويصلح بالكم. السؤال: بعدما عرفنا شيئا من فضل عيادة المريض وستأتي أشياء، السؤال: لماذا نعود المريض؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض؟ الجواب: تطييبا لنفس المريض، وفاء بحق المريض، وقد يكون من الأقرباء أو من أصحاب الحقوق علينا، وطلبا للأجر والثواب من الله عز وجل، وشكرا لنعمة الله علينا. الواحد عندما يزور المرضى يشعر بنعمة الله عليه. ولذلك أنا دائما أقول: زيارة لمستشفى ننظر فيها على أحوال المرضى، هذا في قسم الحريق عياذا بالله تعالى، هذا في قسم الكسور عياذا بالله تعالى، هذا في قسم المسالك البولية، هذا في قسم كذا، هذا في قسم كذا. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. عندما تنتقل من قسم إلى قسم وتنظر إلى أوجاع الناس وأسقام الناس وأمراض الناس تشعر بنعمة رب الناس عليك. فمن فوائد عيادة المرضى: نطيب بها نفس المريض، نلتمس بها الأجر والثواب، فيها وفاء بشيء من حق المريض، تحملنا على شكر نعمة الله، وتذكرنا بفضل الله علينا، وتذكرنا بالآخرة. كل هذه فوائد نجنيها إذا عدنا المرضى. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، حديثا رائقا رائعا يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عيادة المريض ثمنها الجنة. والله قد تدخل الجنة بسبب عيادة مريض. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. خمس حاجات بس يا مسلم، لو اجتمعت فيك في يوم كتبك الله من أهل الجنة. ما هي؟ قال: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. يوم الجمعة عد مريضا، صل الجمعة، اشهد جنازة لو استطعت، صمه، وأعتق رقبة. طب ما عادش في عبيد النهاردة يا رسول الله، هل فاتنا هذا الأجر؟ لا، لأن في حديث آخر ذكر النبي فيه 4 أشياء فقط من عملها في يومه كتبه الله من أهل الجنة. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما النبي بيقول للصحابة مين النهاردة أصبح صائم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. عيادة مريض، تشيع جنازة، إنك تطعم مسكين، إنك تصوم. صعب تعمل الأربعة دول في يوم، تصوم بكرة وترتب كده حالك إنك تعود مريض وتشيع جنازة. عرفت إن فلان الفلاني مات والجنازة ستشيع غدا من مسجد كذا إن شاء الله، قول بس هو ده إنو الصيام وأصبح صائما، وبعدين شيع الجنازة، وبعدين أطعم مسكين، وبعدين ابحث عن أي مريض من أحبائك وعده. مش لاقي روح أي مستشفى وعد أي مريض. إذا اجتمعت فيك هذه الأربعة في يوم واحد كتب الله لك الجنة. فاللهم اكتب لنا الجنة يا رب العالمين. كذا روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع. حديث برضو رائع. عيادة المريض ثمنها الجنة. عيادة المريض تجلب لك استغفار 70,000 ملك. الله الله، ده كله من فضل عيادة المرضى. انت عايز حد يستغفر لك؟ هسألك سؤال يا من تراني الآن، لو قابلت الشيخ محمد حسان وأنت تحبه، لو قابلت الشيخ الحويني وأنت تحبه، لو قابلت الشيخ العدوي وأنت تحبه، لو قابلت الشيخ محمد إسماعيل المقدم وأنت تحبه، لو قابلت الشيخ محمد حسين يعقوب وأنت تحبه، لو قابلت أي شيخ من حبيبك اللي نفسك تشوفهم وتقعد معاهم وتسلم عليهم، لو قابلت واحد من دول وانت ماشي هتقول له ايه؟ ادعي لي يا عم الشيخ، بالله عليك تدعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي، مش كده؟ طيب أيهما أعظم، دعوة الشيخ حسان ولا دعوة ملك من الملائكة؟ أيهما أعظم، أن يدعو لك كل المشايخ دول ولا يدعو لك 70,000 ملك؟ لا شك أن دعاء الملائكة أفضل من دعاء مشايخنا، لذلك لأن مشايخنا يصيبون ويخطئون ويحسنون ويسيئون ويذنبون. العصمة ماتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الملائكة فلا تغفل ولا تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تعصي الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم. مخلوقات خلقت من نور، حياتها كلها تسبيح وتحميد وتكبير وتمجيد وتقديس لله عز وجل. عايز 70,000 ملك يدعو لك؟ أيوة، عد مريضا. اسمع، عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. أي واحد مسلم يذهب لعيادة مريض بالنهار ربنا يبعث له 70,000 ملك يدعو له طول النهار لحد المغرب. قال وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. الله، خريف في الجنة، يعني خريف يعني جنى، جنى يعني ثمر يجنى له وينتظره في الجنة. بقى اللي يعود مريض يا رسول الله بالنهار 70,000 ملك يستغفرون له إلى المغرب، واللي يعود مريض بعد المغرب 70,000 ملك يستغفرون له لحد الفجر، وفوق ده كمان له جنى ثمر مجني في الجنة. شيء والله، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا ده احنا ضيعنا كتير قوي، احنا ضيعنا كتير قوي، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. كذا روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، اسمع دي بقى، من عاد مريضا يعني ذهب لزيارته في حال مرضه، من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله الله، 70,000 ملك بيستغفروا لي: يا رب اغفر لفلان، يا رب ارحمه، يا رب كفر عنه سيئاته، يا رب تجاوز عنه، يا رب اعفو عنه. طول النهار لقوا في ملائكة تانية بتقول لي: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ملائكة بتدعو لي بالجنة. الله، المريض ومن يعوده قريب من الله عز وجل. عايز تبقى قريب من الله، قريب من رحمة الله، عايز تشعر بمعية الله لك، عد مريضا. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. يبقى ده حديث ايه؟ قدسي. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ركز معايا. أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ والحديث بطوله. الملحظ إيه؟ لما ربنا يقول له: استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني، يقول له: لو وجدت ذلك عندي. لكن لما قال له: مرضت فلم تعدني، أو ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يبقى المريض الصابر الله معه، وهو مع الله وفي معية الله، هو ومن يعوده. الدعاء عنده إذن مجاب إن شاء الله. يرجى أن يستجيب ربنا لدعاء الذي يعود المريض أكثر من غيره. كذا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح وحسنه الأرناؤوط عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإن جلس عنده استنقع فيها، يعني استقر فيها. من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإذا جلس عنده استنقع فيها، استقر في رحمات الله عز وجل. كأنك كنت رايح كده تعود مريض، تسبح في بحر من رحمات الله. فإذا ذهبت إلى داره أو إلى المكان الذي يمرض فيه وجلست عند رأسه، والسنة أن تجلس عند رأس المريض، أنت الآن تستقر في رحمات الله عز وجل. كل هذه من فضائل عيادة المرضى. السؤال بقى: ولكن ما هي آداب عيادة المرضى؟ نعمل إيه؟ ما هي آداب الإسلام عند عيادة المرضى؟ الأدب الأول: يستحب لمن أراد أن يعود مريضا أن يذهب وهو على وضوء. وانت راح تزور أخوك في المستشفى، اخرج من البيت متوضي. وانت رايح تزور جارك فلان العيان في بيته اخرج من بيتك على وضوء، هذا يستحب. يدل على هذا ما رواه الإمام أبو داود في السنن عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم. قال الأول إيه؟ من توضأ وأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا. أنا أعودك مش عشان أنت عدتني، أنا بزورك مش عشان أنت زرتني دي أصديه، لا، أنا أحتسب هذا العمل عند الله، لا أبغي به إلا وجه الله. قال: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا محتسبا بوعد عن جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، ما الخريف؟ قال: العام. الله، يبقى أول أدب تخرج وانت متوضي، فإذا فعلت خرجت على وضوء وعدت المريض وأخلصت النية واحتسبت الأجر على الله، كان من أجر عيادة المريض إن ربنا يبعدك بكل عيادة للمريض يعني زيارة 70 سنة عن النار. 2، الأدب الثاني عند عيادة المريض أن تجلس عند رأسه عشان تدنو منه وتكلمه وتؤنسه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي عندما عاد. الأدب الثالث الدعاء للمريض، تدعي له، لما أخرجه ابن حبان والحاكم، هو صحيح على شرط البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، لسه ليه عمر، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. صعبة دي يا مسلمين، تقعد عند رأس العيان وتقول له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات لو لسه له أجل يعافيه الله إن شاء الله. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما أو لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات. أو تقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كذا روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له النبي: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. تقول العيان كده: إيه اللي وجعك؟ يقول لك: اللي وجعني جنبي، اللي وجعني صدري. قل له: انت يا ايها المريض حط ايديك على صدرك انت وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. قال يعني عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي يعني من وجع وألم ومرض. يبقى من أدب عيادة المريض: 1، تخرج على وضوء، 2، تخلص النية محتسبا تخلص النية، 3، تجلس عند رأس المريض، 4، تدعو له، 5، ترقيه بالرقية الشرعية، ترقيه. لما رواه البخاري في كتاب الطب عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل يعني المرض عليه كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لبركتها. خد بالك دي سنة، كل يوم أصلا من السنة قبل ما تنام تضم إيديك كده على فمك وتقرأ سورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص، تنفث تقرأ كده في إيديك وتمسح على ما استطعت من جسدك. فإذا مرضت افعل ده، افعله، ولك أن تفعله في كل يوم من باب دفع الحسد ودفع الشرور في حتى وأنت في العافية وفي اليقظة. وإحنا نعمل كمان كده، أنا رايح أعود مريض خالي عمي أخويا أختي زوجتي ابني يعني حد من محارمي، أنفث في يدي أقرأ سورة الفلق وسورة الناس وأمسح كده على دماغه وعلى كتافه وعلى صدره. نعم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم، هذا لما سحر رسول الله. وحديث سحر النبي ثابت وصحيح ولا ينكره إلا أعداء السنة الجهلاء. قال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. دي رقية شرعية، تحط إيديك على دماغ المريض بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ويجوز الرقى بغير هذا الكلام ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه حرام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس، احنا قلنا أول أدب الوضوء، 2 إخلاص النية، 3 تجلس عند رأس المريض، 4 تدعو للمريض، 5 ترق المريض، 6 الأدب السادس تبشير المريض بالخير وحثه على حسن الظن بالله عز وجل. تدخل على الزائر، تدخل على المريض الأنس، حسن الظن بالله، تنفس بالكلام عن همه وعن كربه، وتنفس عنه الهم والغم والكرب، تقول ما شاء الله عليك، لا النهاردة ما شاء الله وشك منور النهاردة، بسم الله ما شاء الله، لا يا راجل ده انت النهاردة احسن من امبارح بكتير، احنا كنا فين وبقينا فين، ده انت بسم الله ما شاء الله عليك يوم او اتنين وتخرج معانا، كلام ده بيريح. روى احمد والبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. في طبيب عنده الأدب ده، العيان يخش عليه الدكتور يقول له كلمتين كده يخف، لما يديله الأمل يقول له حالتك دي مستعصية ايه يا راجل، ده أصعب منها وصاحبها بيخف، دي ولا حاجة يا راجل، يا راجل ده انت ما شاء الله شوية دواء كده وربنا الشافي ان شاء الله كده. وفي طبيب أعوذ بالله فظ وغليظ ويعني مؤذي وييأس الناس من رحمة ربنا، لا مش هو ده الأدب. الأدب يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، كذا روى أحمد في المسند وابن ماجه، والحديث صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، إنما كان يحب الكلمة الطيبة ويعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة يعني التشاؤم، كذا روى البزار والطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. فأنا مش عايز العيان ييأس من رحمة ربنا، فواجب علي عند عيادة المريض أفتح له بابا من الأمل، أحمله على حسن الظن بالله. نعم. وفي القرآن لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي القرآن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس في الإسلام شقيق الضلال وشقيق الكفر عياذا بالله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه والترمذي، والحق أقول الحديث فيه ضعف، لكن يندرج تحت أصول صحيحة ذكرناها. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو تطيب به نفس المريض. الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك يا أخي لما تزور واحد عيان، يا أخي اديله أمل، يا أخي يا أخي قل له كلمتين حلوين، يا أخي احمله على حسن الظن بالله، ده مش هيرد من القدر شيء، بس هتطيب به نفس المريض. كذا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. يا سلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعي للعيان ويبشره بالخير: لا بأس، طهور إن شاء الله. يعني ما شاء الله عليك يا رجل، شدة وتزول، يعني ما شاء الله النهاردة أحسن، ده ربنا هيغفر لك ذنوبك، ربنا هيكفر لك سيئاتك، ده ربنا بيحبك ولذلك ابتلاك، لا بأس، طهور إن شاء الله. كذا أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة. وفي الحديث دليل على جواز عيادة الرجل للمرأة وإن كانت ليست من المحارم. عادني رسول الله وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار بخبث الذهب والفضة. شفتوا الأدب النبوي، لما نعود مريض نديله أمل، نقول له كلام حلو: ما شاء الله عليك، وشك مورد النهاردة، لا انت احسن من امبارح، شدة وتزول يا راجل، ربنا هيكرمك ان شاء الله وتقوم بالسلامة، ابشر فرج الله قريب، ده الدكتور سمعني كلام حلو وبشرني بالخير. قول الكلام ده. الشيخ كشك الله يرحمه ذكر ان واحدا من الجهلاء عاد مريضا فشافوا: ما شاء الله عليك يا عم الحاج، ده انت زي الفل، ده انت احسن من امبارح، ده انت هتقوم بالسلامة. قال له كلمتين حلوين، المريض اتبسط، وبعدين الراجل خد قعدته ومشي، وهو ماشي خرج من باب البيت ورجع تاني: السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا عم خير، في حاجة؟ العيان بيسأل، فقال الزائر الجاهل: يا اخي انا لما طلعت من البيت لقيت باب البيت ضيق ومنخفض واطي، ففكرت ازاي لما انت تموت هنطلع الخشبة بتاعتك من البيت. اعوذ بالله، يعني ده طبخ الطبخة ورمى عليها شوية تراب، بقى انت عمال تقولي شدة وتزول وهتقوم بالسلام والف سلام عليك، وبعدين ترجع لتقولي باب البيت بتاعك منخفض، هنطلع خشبتك ازاي؟ أعوذ بالله. زي واحد بيقول للشيخ كشك برضه: أنا حلمت إنك مت. قال له: عشان استريح من وشك. ما في ناس كده، أعوذ بالله. قال له: عشان ما شوفش وشك تاني واستريح من وشك. 7 من آداب عيادة المريض الوصية بالصبر والتسليم والرضا بقضاء الله عز وجل. أقول له كده، أقول له: والله ما ابتلاك الله إلا لأنه يحبك. مش أنت من المصلين؟ مش من الركع السجود؟ مش من الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار؟ مش أنت من الناس اللي عايشة عشان الإسلام وعايشة بالإسلام؟ شدة وتزول، ده ربنا بيحبك والله. والنبي قال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وعلمنا أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كل يبتلى على قدر دينه. وبعدين بقى ده انت لو صبرت على شوية العيا دول خد عندك، ربنا هيمدحك في الملأ الأعلى وهيغفر لك ذنوبك ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك. مش ربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بمناسبة الحلقة شفاك الله وعافاك أنت والمسلمين أجمعين، والبرد إن شاء الله هياخد بس وقته كده، وبإذن الله ربنا يكرمك ويديك الصحة. دي جيت أهو رغم إن أنت مريض، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. ونتذكر أيوب عليه السلام. أمين. لما ربنا يعني أعطاله من واسع بعدما أصاب الرب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ممكن أقول حاجة بمناسبة الحلقة؟
قولي.
هقول بفضل الله. من آداب الكلام ألا نقف عند صغائر الأمور وتوافه الكلام حتى نلحق برقب المتقين. وأيضا حسن البيان وحسن الاستماع، لو كلمة واحدة بس اتسمعت غلط تقلب الأمور رأسا على عقب. وأيضا يتزين الكلام بالخير ويلبس ثياب التقوى والعفة. يقول جل في دعوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. ومن أداب الكلام أن نستخدمه في أشياء تعود بالنفع علي وعلى غيري، ويكون له الأثر الطيب بإذن الله، منها عيادة المريض. وقد أصلت وفصلت بطريقة جيدة جدا 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 ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وأيضا الدعوة إلى الله، دار المسنين، دار الأيتام، أصحاب الابتلاءات، التائبون حديثا، رفع الروح المعنوية، وبالتالي زيادة الإنتاج، تحسين الجهاز المناعي، وأشياء كثيرة أخرى. متذكرين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقول الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب، إلى آخر الآية. اللهم اجعلني مثل الشجرة الطيبة. هل يجوز أن أدعي هذا الدعاء يا شيخ مسعد؟ أسعد الله قلبك في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خير.
أكرمك الله. هو أنت دخلت على أدب الكلام، وحنا النهاردة بنتكلم في أداب عيادة المريض، لكن جزاك الله خير على كل حال. وأنا يعني يبدو أنه متقمص الدور عشان بتكلم عن عيادة المريض، فخدت شوية برد، فمن باب تقمص الدور يعني. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ مصعب؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
اعوذ بالله عليك يا شيخ، تدعي لي وتدعي لاولادي، ربنا يشفيهم يا رب.
ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض مسلم، ولا بأس، طهور إن شاء الله.
الله يخليك يا شيخ.
بارك الله.
والله بحبك في الله كثير يا شيخ مسعد، من أيام ألفاظ تخالف العقيدة أول شريط أسمعه ليك.
ده حب قديم بقى، ربنا يكرمك.
الله يهلك.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وط التلفزيون. أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وقت التليفون خالص وكلميني من التليفون، ربنا يرضى عنك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بنتي. وقت التليفون خالص.
حضرتك أربع أسئلة؟
اتفضلي. لا لا مش هينفع كده. وقت التليفون خالص، اسمعيني من التليفون عشان الوقت.
طب ثانية واحدة.
الله يرضى عليك. ها تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، تفضلي.
انا
انت معانا يا محمد.
حضرتك يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الرحمة
الله يبارك فيك
وجميع القنوات الإسلامية، يا رب يحفظها بحفظه وينجينا بنجاته.
امين.
وينجي بلدنا وينجي رئيسنا. بالله عليك يا شيخ، اتكلم بس عن اللي بيحصل، عن ان انا نفسي بس كلمتين من حضرتك تنبيه على الاعلام اللي بيقول وبيفتري وبيكذب وبيضلل علشان مصالح دنيوية، ومصالح دنيوية هتغرق البلد وهو هيغرق قبل مننا. يعني انا عاوز حضرتك تقول لهم يتقوا الله في الدين، يتقوا الله ما يكذبوش. عاوزك تفهمهم يعني ايه اللي يدخل الجنة نمام اي قطاط.
حاضر يا محمد، عاوزك
حضرتك تفهمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرسالة وصلت. أنا تكلمت على الإعلام الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها، ومليت من الكلام في الأحداث، فيعني وكل المشاهد بيكلموا في كل القنوات وكل محاضراتنا، وإحنا مضطرين، بقت كأنها نشرة أخبار. فإحنا أنا مضطر، محتاجين فعلا ننفصل شوية عن هذا الواقع، وإن كنا ما لا نغفل عنه، إنما أنا تكلمت الأحد الماضي عن الأحداث كلها، والأحد اللي من قبل الماضي، وليه محاضرة اسمها رسالة إلى علماني، ورسالة إلى إعلامي، ورسالة إلى النخبة، ورسالة إلى خصوم الشريعة، يعني شبعتهم كلام، والمحاضرات كلها موجودة على الإنترنت وعلى موقع قناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أي الله يحبك ويكرمك.
كان عندي معلش سؤالين يعني.
تفضل.
سريعا، أنا كنت ماشي في حفظ القرآن حتى 5 أجزاء وتوقفت، فعايز حضرتك تقول لي كذا حاجة يعني تمشطني تاني لأن أنا أحفظ، لأن أنا عندي يعني أنا ما بعرفش أقرأ كويس لضعف نظر وكده، لكن أحكامي مظبوطة وبصلي إمام وكده، لكن مش عارف أنا وقفت لي، عايز دفع من حضرتك. السؤال الثاني إن أنا يعني عندي بعض الوساوس كده في غسل الجنابة، أقول لي كيف كان أغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ساعة وأم أغتسل من الجنابة يعني بتعب قوي، أو لا غسلت إيديها مرتين لا ثلاثة لا معرفش كده.
حاضر. أما موضوع خلاص اسمع الجواب. أما موضوع تقاعسك عن حفظ كتاب الله، فالنفس البشرية فيها إقبال وإدبار، أعمل إيه؟ جاهد نفسك. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اقرأ يا أخي عن فضائل حفظ القرآن وتلاوة القرآن وماذا أعده الله عز وجل عنده لأهل القرآن. يكفيك أن تعلم أن أهل القرآن هم أفضل بني آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، يعني يا مسلمين، من تعلم القرآن وعلمه، فكن واحدا منهما، إما معلم أو متعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلمنا نبينا أن الثواب على قراءة القرآن ليس على الصورة ولا على الآية، إنها بالحرف. قال من قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لما تقرأ ألف لام ميم أخذت 30 حسنة في 3 ثواني. فيا باغي الخير أقبل، واعلم أن القرآن عزيز، وأنه ينبغي علينا أن نتعاهده، وأنه يتفلت تفلتا أشد من تفلت الإبل من عقالها. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل القرآن. بيقول لي إيش؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام يا أمة الله.
ممكن أسأل حضرتك 4 أسئلة؟
اسألي. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي.
أول سؤال، يوم السبت إن شاء الله حضرتك هتقول نعم ولا لا؟
الثاني، السؤال الثاني.
تاني حاجة، أنا شغالة في محل وإيديا بتبان.
آه طيب، كفاية اسمع الإجابة، اسمع الجواب، بارك الله فيك.
ثالث سؤال، أنا بأخر العشاء لحد الساعة 9، يجوز ولا لا؟
ها رابع سؤال. الرابع،
رابع سؤال، أنا عايزة أسباب تعيننا على صلاة الفجر لأن أنا ما بقوموش.
طيب اقفلي بقى، اسمعي، اقفلي التليفون واسمعيني، ربنا يرضى عنك يا أمة الله.
عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة. آخر سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حي الله أهل الجزائر.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والحمد لله.
يا ريت يا شيخ، يا ريت نشوفك في الجزائر يوما ما إن شاء الله.
أنا ما عنديش مانع، ابعثوا، خذ تليفوني من الكنترول الآن ونتواصل، وأنا ما في عندي مانع إن شاء الله، نشرف بإخواننا وأحبابنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل. الأخت اللي بتأخر العشاء للساعة 9 مساء، يجوز أن نؤخر العشاء للتاسعة مساء، وهي على أي حال صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، فلو أخرت العشاء لحد الساعة حتى 11 هذا في وقت العشاء إن شاء الله. بتشتغل وإيديها بتبان، لو منتقبة ما ينفعش إيدك تبان يا بنتي، ما ينفعش تكشفي عن يديك لو كنت منتقبة، لأن يعني الرأي القائل بوجوب النقاب يقول بدن المرأة كله عورة، وأنا أدين لله بهذا. يوم السبت تقول نعم ولا لا، جل مشايخنا وعلمائنا يعني أوصوا بأن يقول الناس نعم، ليس من باب أن هذا الدستور هو المأمول، إنما من باب أخذ أخف الضررين، والعرب قالوا قديما عند ذكر العمى يستحسن العور. نعم. استأنف. قلت وأنا بقول للناس كلها اخرجوا اخرجوا, ما بنقولش اللي هيقول نعم هيخش الجنة ولا بيقول لا هيخش النار, لكن بقول كله يخرج وكله يشارك, وعايزين نطلق السلبية وعايزين يبقى فينا إيجابية. انت رفضه ده قوله لا, انت يعني موافق عليه قل نعم, انت عايز لا تخرج ولا تعمل خلاص لا تشغب. المهم ان شاء الله البلد تخرج من هذه الكبوة, وأسأل الله أن يفرج الكرب. سبعة, قلت من آداب عيادة المريض أن نوصيه بالصبر والاحتمال, ومما يحمله على الصبر أن نذكر له فضائل الصبر على المرض, فالصبر على المرض تكفير للخطايا. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجر. الله, كأن العيان ده كأنه زي فرع شجرة وبيتهز كده وكل شوية ورقه بيسقط. المرض ده ربنا عز وجل بيغسل به عنك الخطايا, بينظفك به من الذنوب. كذا أخرج أحمد في المسند والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أبشر أيها المريض الصابر, الله ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. كذا أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بعض المرضى يتبرمون ويسخطون على الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة رجل كبير مريض, دخل عليه قال له لا بأس طهور, والحديث رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله, فقال كلا بل هي حمى طفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي فنعم إذن. قال أهل العلم فما خرج عليه الصبح. تقانط لي, صاخت على ربنا لي, يائس من رحمة ربنا لي, بتسيء الظن بالله لي, بقى النبي محمد يا راجل النبي بيدعي لك لا بأس طهور إن شاء الله. قال طهور بل هي حمى طفور على شيخ كبير هتموته تزيره القبور. قال تظنك بربنا أنت كما قلت. فنعم إذن ربنا خده فيه. مش ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي, إن ظن خيرا فخيرا وإن ظن شرا فشرا أحسن الظن بالله. والله العظيم مصر ستقوم من كبوتها وستنهض والأزمات ستمر وسينفضح المتآمر والحاقد والعميل. إن شاء الله البلد ستقوم إن شاء الله, وسيأذن ربنا بتحكيم شرعه إن شاء الله تعالى. أبشروا وأملوا خيرا وأحسنوا الظن بالله واعملوا لهذا, فهذا هو التوكل. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وبعض المرضى يدعون على أنفسهم في الموت في المرض بالموت, يعني يا رب خدني يعني شوية خدني بقى يا رب ريحني. ليه كده؟ قول يا رب اشفيني, يا رب اغفر لي, يا رب اجعل عوضي عن هذا الجنة, مش تدعي نفسك بالهلاك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. يمكن تبقى ساعة إجابة, يا رب خدني ياخدك فعلا وزعميت على معصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يقول: يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب، يا رب ارفع درجتي بهذا البلاء، يا رب، يا رب امحو عني سيئاتي، يا رب. كده اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا وانتقاما. البعض يدعو على والده المريض وعلى أمه العجوز: أمه تعيا شوية، أمه تعيا شوية، وكل شوية بقى هات الدكتور، هات لها الدواء، الحق أمك عيانة، عايزين إشاعة. يقول: يا رب خدها. تقول: ابتدي على أمك يا مجرم. يقولك: عشان تستريح. يا رب خدها وريحها. لا، انت مش بتدعو لها عشان تستريح، انت بتدعو ان ربنا يومتها عشان انت اللي تستريح. هي كانت تحملك في حجرها وتغسل عنك الأذى بيمينها، وإذا مرضت طار عقلها واحترق فؤادها، وتتمنى لك مهما اشتد المرض الشفاء والعافية، وإن أخذ الله من عافيتها ليعطيك ومن عمرها ليعطيك. ده الفارق بين الأم وبين الولد. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. راح يزور واحد عيان لا كده جلد على عظم، عامل زي الفرخ منتوف الريش، زي الفرخ اللي هو الزغلول اللي هو الكتكوت اللي طلع من البيض، يعني ضعيف جدا. قد خفت فصار كالفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه وانت عيان يا عم؟ بتدعي ربنا بتقول إيه؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا رب اللي انت كنت هتعذبني به في الآخرة عجله لي في الدنيا. ده كلام. فقال رسول الله: سبحان الله، إنك لا تطيقه. هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الرجل بدعاء النبي فشفاه الله عز وجل. اوعى تدعي على نفسك أبدا، مهما اشتدت بك الأمور، مهما كانت العواقب وخيمة، مهما طال المرض، مهما اشتد الفقر، اوعى. دايما يكون رجائك في الله كبير. ادعو وأحسن الظن بالله عز وجل. عارفين قصة سمنون؟ سمنون رجل عابد ذهب لعيادة مريض فوجد المريض يتوجع، فقال: اصبر، إن هذا المرض الذي نزل بك لو نزل بي ما توجعت قط. طب تتمنى البلاء ليه يا أخي؟ فابتلاه الله بحصر في البول، حصر في هيموت، يشعر بنيران في جوفه، هيموت، حصر في البول. فكان يدور على أطفال الكتاتيب ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم سمنون وقولوا: يا رب اشفي سمنون الكذاب. قال: يا رب ابعت البلاء وانا هصبر. بعت وما اصبرش، اوعى تعمل كده. لا، اسألوا الله العفو والعافية. اياك ان تتمنى البلاء ابدا. عند الشدائد تنفسخ العزائم إلا عند من رحم الله عز وجل. يبقى إيه؟ نقول له: اصبر واحتسب ولا تكن هلوعا ولا جزوعا. والحقيقة هناك أنا معي وقت قد إيه؟ ومن آداب عيادة المرضى أيضا أن نحث المريض على التسليم. أخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يسمعوا الكلام ده، نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت وقالت له: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، ذكرت من حسنها وجمالها، واحدة عايزة تجوز بنتها للنبي. تقول له: ده أنا عندي بقى عروسة يا رسول الله، بنتي بقى ما شاء الله طول بعرض وبيض إيه وجمال إيه وشكل إيه، قعدت تعد له يعني. آثرتك بها، البنت الجميلة قوي قوي دي اللي تحل من على حبل المشنقة، أنا هدية ليك أنت، عايز أجوزها لك. فقال: قد قبلتها. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. ده بنتي دي كمان يا رسول الله عمرها ما عيت أبدا، حتى عمرها ما سخنت شوي، حتى عمرها ما قالت عمرها حتى ما جالها صداع، قال بتمدحها يعني. فقال لا حاجة لي فيها، لا أريدها، لا حاجة لي بها. اعتبر إنها طالما عمرها ما عيت ولا حتى شوية صداع إنها معيبة. إن ربنا إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فأنا أذكر للمريض الأحاديث دي وغيرها علشان إن شاء الله يبقى عنده رضا. برضو أبو هريرة والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، قال دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم إن شاء الله. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ أعرابي خارج الصبح بدري، قوة وصحة، يا أرض هدم عليك أدي. فالصحابة عاجبوا منه فقالوا تعال هل أصابتك أم ملدم؟ قال له إيه أم ملدم دي؟ قال حر بين الجلد واللحم، شوية سخونية يعني. قالوا لا، اللي بتقول عنه ده ما جاليش خالص، عمري ما سخنت في حياتي. قال فهل أخذك الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. شوف ده تفسير طبي نبوي، عرق يضرب على الإنسان في رأسه، المصدع تلاقي كده في نبض في دماغه. قال ما وجدت هذا قط، لا عمري سخنت أبدا ولا حتى جالي شوية صداع ولا عيت خالص. فلما ولى قال النبي من أحب أن ينظر على رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال أهل العلم وهذه عبارة للزجر عند الركون إلى النعمة وعدم الصبر على ضدها. يبقى نقول له الكلام ده عشان نحمله على الصبر على المرض. وهناك جملة من الآداب لعلنا نقف معها في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم. يا رب اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفنا واشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. يا رب اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فانتقم منه وزلزل وخذل. عليك بكل متآمر وبكل عميل وبكل خائن وبكل كذاب، برحمتك يا رحمن يا رحيم. كل إن شاء الله يوم السبت يخرج إن شاء الله للاستفتاء على الدستور، ونسأل واسمعوا لعلمائكم ولمشايخكم، ونسأل الله أن يحكم فينا شرعه وأن يقر أعيننا بتحكيم شريعته، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.